وأيضا يكره الدعاء بعد الفاتحة وقبل الإيه السورة، ولكن الشيخ الدرديب يقول إيه الراجح الجواز، يعني الشيخ خليل ينقل الكراهة والشيخ أو البركات ينقل الإيه الجواز. ليه؟ لأن الحط اللي اسمه الجلاب صاحب التفريع والشيخ سند صاحب الطراز قالوا إنه الظاهر جواز الدعاء، الدعاء بعد قبل بعد الفاتحة وقبل السور، وأثناء الفاتحة بأن يتخللها الدعاء برضو مكروه، كونك أنت وسط الفاتحة تدعو، لا، الفاتحة فيها دعاء ودعاء عظيم، ودعاء عظيم داخل الفاتحة، لا تشغل نفسك بالدعاء بدعاء آخر إلا بدعاء الإيه الفاتحة أثناء قراءتك للإيه الفاتحة. شوف حضرتك أنت تثني على الله، تحمد الله وتثني عليه، الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا ثناء على الله، إياك نعبد وإياك نستعين، يعني أنا لا أعبد غيرك وبك أستعين، ثم تبدأ في الإيه في الدعاء اهدنا الصراط المستقيم. دي يعني أعز حاجة عند حضرتك كونك أنت ربنا سبحانه وتعالى يوفقك لإيه لسلوك الطريق المستقيم، أعز حاجة في حياة الإنسان يموت وهو على الطريق الإيه المستقيم. إيه الطريق المستقيم؟ طريق الذين أنعم الله عليهم. من الذين أنعم الله عليهم؟ النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ها ها أو في دعاء أعز من كده؟ فيش دعاء أعز من كده، لا من خير الدنيا ولا بالآخرة. يا رب وفقني إلى سلوك الطريق القويم الذي سلكه قبل مني الأنبياء والصالحون والصديقون. فكونك أنت تشغل نفسك بأدعية أخرى أثناء الفاتحة وتترك هذا الدعاء أو ولا تنتبه له، في هذا ضياع، هذا ضياع. وبعدين هذا الدعاء علمه مين لك؟ رب العالمين. هذا الدعاء علمه رب العالمين لك، حتى يقدم حتى على دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، يقدم على الأدعية اللي أنت حافظها كلها. المولى تبارك وتعالى اختار لك هذا الدعاء ووضعه في صورة أنت تصلي بها في كل صلواتك، هذا من رحمة الله، من إكرام لهذه الأمة، هذا من رحمة الله ومن إكرام لهذه الأمة أن منحها هذا الدعاء، وفي إيه؟ في صورة تقرأ في جميع النهار وجميع الليل. فخسارة كونك أنت تقرأ الفاتحة ولا تنتبه لهذا الدعاء. طيب، وأثناء السورة أيضا تقرأ آيات ثم تدعو ثم تكمل السورة، لا، اقرأ السورة كاملة سواء كان إماما أو إيه المنفرد. أما المأموم إن دعا سرا وراء الإمام فلا بأس، وجاز لمأموم سرا إن قل عند سماع سببه، زي الخطبة حضرتك الإمام قال كلاما في الخطبة ذكرك بشيء من الدعاء، ادعو سرا في نفسك، ادعو سرا في نفسك. وكذلك يكره الدعاء أثناء الركوع. ليه؟ لأن الركوع شرع فيه التسبيح، سبحان ربي العظيم، سبح قدوس رب الملائكة والروح، إنما الدعاء يكون فين؟ في السجود. أيوة. لكن إذا ركعت ورفعت أثناء بعد ما ترفع من الركوع لا بأس أن تدعو، لا بأس أن تدعو قبل أن تسجد. وكرها قبل التشهد وبعد سلام الإمام. في التشهد تحيات لله لا تدعو قبلها، إنما أبدأ بالتشهد ثم قبل أن تسلم لك أن تدعو، لك أن تدعو قبل السلام، لكن بعد ما يسلم الإمام ممنوع أنك أنت تدعو. ليه؟ لأنك أنت مرتبط بالإمام بتاعك، لا تتأخر عن حركات الإمام، لا تتأخر عن حركات الإمام، مجرد ما يقول الإمام السلام عليكم أنت تقول السلام عليكم. وكذلك بعد سلام الإمام مكروه، وبعد التشهد الأول برضو مكروه، لأن نحن عاوزين التشهد الأول يكون قصير، لأن المطلوب تقصير التشهد الأول والدعاء يطوله. لكن لا يكره الدعاء بين السجدتين، لا يكره الدعاء بين إيه؟ ممكن تسجد ثم تجلس وتدعو بعدين تسجد مرة أخرى، لا بأس. ولا يكره الدعاء بعد قراءة، ولا بعد قراءة وقبل الإيه؟ الركوع. بعد ما تخلص أنت قراءة وقبل ما تركع لك أن تدعو بما أحببت، ولا بعد رفع من الركوع برضو. وأيضا في السجود تدعو بما أحببت، وبعد التشهد الأخير، بل يندب في الأخيرين، يندب بين السجدتين، يندب بعد الرفع من الركوع، يندب قبل الرفع من الركوع، يعني بعد القراءة وفي السجود. وروي أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واسترني، واغفر لي وارحمني اللهم اغفر لي وارحمني واسترني واجبرني وارزقني واعف عني وعافني. يا ريت نحفظ هذا الدعاء: اللهم اغفر لي وارحمني واسترني واجبرني وارزقني واعف عني وعافني. نقول تاني: اللهم اغفر لي وارحمني واسترني واجبرني وارزقني واعف عني وعافني. وجاز الدعاء بما أحببت من خيري الدنيا والآخرة، حتى لو سميت والدك ولا والدتك ولا أخوك ولا زوجتك ولا ابنك: اللهم اعف عن فلان، اللهم اغفر لفلان، اللهم وفق فلان، لا بأس. وسمى من أحب أن يدعو له أو عليه كمان. ولو قال في دعائه: يا فلان فعل الله بك كذا وكذا، ها يا فلان فعل الله بك كذا وكذا، لم تبطل صلاته. بس بشرط الا يكون الشخص يعني قدامه وسمعه. مطلقا حضر او غاب ولم يقصد خطابه، والا بطلت لو كان يقصد الايه ان يخاطبه في الصلاه. وكره سجود على ثوب أو بساط لم يعد لفراش مسجد. حضرتك أنت في المسجد في فراش، تقوم تجيب لك سجادة تصلي عليها مكروه، تجيب لك حاجة ناعمة تركع تسجد عليها مكروه، كفاية فراش الإيه؟ المسجد. لا على حصير. على فكرة يا مشايخ، احنا عندنا السجود له مراتب. أفضل مرتبة السجود على التراب وعلى الأرض وعلى الحصر. أفضل درجات السجود على إيه؟ تراب، على الأرض، على الحصر وعلى البلاط. ده أفضل درجات إيه؟ السجود. المرتبة الثانية على الإيه؟ على الحصيرة. المرتبة الثالثة على المرتبة الثالثة على طول.
كده على قد ما تسجد تبقى ريحه حلوه كده.
نعم
زمان كان الحصير تسجد على قد ما تسجد بص ليه فيه طراوه كده لكن المكتب بدايه واحد.
الصحابة رضوان الله عليهم النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه كانوا يسجدون على الرمل والحصى. حياة النبي عليه الصلاة والسلام كلها كان المسجد حصى ورمل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذرهم أن تمسح مكان السجود أكثر من مرة. مش روح تقعد تسويه تاخذ لك وقت، لا مرة واحدة بس كده هو، عشان ايه؟ اذا كان في حصوية عالية شوية تنومها شوية وتسكت. كل حياة رسول الله المسجد النبوي كان ليس فيه ايه؟ لا حصيرة ولا سجادة ولا حاجة ابدا. وكانت حاجات خفيفة كده يعني.
مولانا لو عمل مسجد زمان بتعمل مسجد وجاب السجادة وعمل على الحصى اقتداء بالسنة،
يعني حتجد انت من يلومك من الناس.
لا كثير فيرفضون ذلك.
طيب وتركه اي السجود على الحصير احسن. الحصر النعمة قال تركها يعني السجود عليها أحسن فيكره. وكره رفع مصل مؤمن أي فرضه الإيماء لعجزه عن السجود على الأرض. أنت يعني بتصلي بالإيماء وأنت جالس، ما تجيبش حاجة ترفعها تقوم تسجد عليها. يعني تجيب مخدة قدامك تقوم ايه رافعها وتسجد عليها، او وانت جالس تجيب مخدة عالية وتقوم تسجد عليها. لا النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يرفع وسادة ليسجد عليها فأخذ منه ورماه. الإيماء هو الله أكبر سمع الله لمن حمد، ونزود في السجود زيادة شوي الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذا هو الإيماء. لكن ليس الإيماء أنك أنت تجيب لك حاجة ترفعها تسجد عليه. لا برضو غلط.
غلط
نعم غلط. الإيماء السجود على الهواء الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر، وأحيانا تضع يدك في السجود على الأرض الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وأما القادر على السجود على الأرض فلا يجزيه. يعني الكلام ده بالنسبة لمين؟ لغير القادر على الإيه؟ الإيماء لغير القادر على السجود على الأرض. أما الذي يستطيع أن يسجد على الأرض لابد أن يسجد على الإيه؟ على الأرض. فإذا كان قادر على السجود على الأرض ولم يسجد وأومأ لا تنفعه صلاته. حتى ولو كان جاهلا حتى ولو كان جاهلا. وكره سجود على كور عمامته، يعني انت لافف شال وبعدين فيه طبقة هنا اهو او طبقتين، بالتأكيد طبقتين دول حيمنع منك حرارة الارض وايه او رطوبتها لو كنت تبسج على الايه على الارض. قالوا مكروه. لو زادت أكثر من طبقتين تبطل إيه؟ الصلاة، لأنها تمنع الحرارة النهائي والبرودة النهائي، وكأنك أنت يعني تسجد على الشال بتاعك بس.
بالنسبة للعمائم الكبيرة اللي هي مثلا 5 متر
أي في حاجة احنا عندنا بعض الناس يعني عندنا الجماعة السودانيين والصعيد القبليين أو عنده العمة تقيلة، لو كانت العمة دي تمنع جبهتك من الوصول إلى الأرض صلاتك باطلة، لو كانت العمامة كبيرة تمنع الجبهة من الوصول إلى الأرض صلاتك باطلة، لازم من وصول الجبهة إلى الأرض. لكن احنا متكلم عن طبقة زي الشيلان الخفيفة، احنا الجماعة الصعيدة بيتطوروا في مصر تبقى الشيلان خفيفة، تبقى الشيلان خفيفة نعم طبقة واحدة ما يضرش، طبقتين ما يضرش، يعني تبقى بس مكروهة لكن ما تضرش، إنما لو كانت أكتر من كده هو ما تنفعش. وكره سجود على كره عمامته، مجتمع طاقاتهم ما شد على الجبهة إن كان قدر طاقتين ولا إعادة، فإن كان أكثر من طاقتين أعاد في الوقت. ليه؟ لأنها كأنها حائل بين الجبهة وبين وبين موضع السجود، كأنها حائل. فإن كانت فوق الجبهة إلا أنها منعت لسوق الجبهة الأرضي فباطلة. العمة تقيل كبيرة والكور عالية، يعني الكور بتاعت الجبهة بس العمامة هي اللي تسجد، لكن الجبهة ما تسجدش، الكون العمامة منعتها من الوصول إلى الأرض. وكره أيضا السجود على طرف كم أو غيره من ملبوس إلا ضرورة حر أو برد، يعني بعض الناس وهو ساجد عشان جبهته ما تحطش على السجادة تحت الجامع. الله أكبر، يقدم الكم العريض بتاعه يسجد عليه، هذا مكروه، هذا مكروه. أو مثلا عنده ملفحة كده هو يقدم حتة منها عشان برضه. نعم نعم نعم، كما يكره نقل الحصباء من ظل أو شمس لأجل السجود عليه بالمسجد، يعني هو المسجد فيه مثلا حتة وسعاية فيها حصبة كما كان زمان، وزي ما موجود في المسجد عقبة في القيروان لا زالت الفسحية عندهم رملة وحصب،
حتى الزيتون
برضو انا شفتها هناك الحقيقة في القيروان. حضرتك مسجدنا ده صورة من صورة مسجد عقبة في القيروان، عقبة بن نافع لما بنى المسجد بتاع القيروان عمل فيه مظلة قدام وفسحاية زي على نفس النظام. جوهر الصقلي لما المعز لدين الله الفاطمي حبوا يأتوا ويخلوا الإدارة في مصر نقل نفس الصورة بتاعت مسجد عقبة هناك إلى وعملها هنا هو. فأنا لما تعجبت لما شفت مسجد عقبة هناك بالشكل ده، هو عبارة عن صالة واسعة فسحاية واسعة وحتة مصلية من قدام، ولا زال موجود على حالته حتى الآن. احنا هنا حصل في تطور، عملوا فيه رواقات وعملوا فيه مقدمة وعملوا فيه، لكن الصورة هي الصورة. فكونك انت يعني المسجد في حصى وفي رملة وتقوم تنقل الرملة من هنا تطلع هنا والحصى من هنا الحصى من هنا، الا اذا كان يعني في حر او برد. لا، ما إذا كانت هناك حرارة، إذا كانت هناك حرارة وأنت يعني الحتة اللي هتصلي فيها يعني شديد حرارتها ممكن، ممكن أو المكان مثلا بارد أو مكان فيه رطوبة كل هذه مكروهات لا تؤثر في صحة الصلاة. كلها مكروهات، بس احنا عاوزينها بتكون الصلاة كاملة احسن وافضل.